بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. قبل أن نبدأ بالبحث الأصولي، بما أن هذه الأيام هي استمرار لفرحة الصديقة فاطمة سلام الله عليها بمولد أبيها، بذكرى مولد أبيها الرسول الأعظم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكرى مولد حفيدها الإمام الصادق الذي أحيا مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فنبارك لكم هذه المناسبة السعيدة، ونسأل الله عز وجل أن يعيدها عليكم باليمن والعافية والبركة، وكذلك على جميع الشيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونتشرف بذكر روايتين، رواية عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله، ورواية عن الإمام الصادق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إذا تجاوروا، والمصافحة إذا تلاقوا. لاحظت شلون؟ هذه من أخلاق النبيين والصديقين اللي ينبغي لكل مؤمن أن يتأسي بنبيه في هذا الخلق الكريم. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الرغبة في الدنيا سلام عليه تورث الغم والحزن، والزهد في الدنيا راحة القلب والبدن. إذن الزهد فيه آثار على روح الإنسان، آثار إيجابية سلام عليكم، وأيضا آثار على جسد الإنسان، على جسم الإنسان. يعني إذا واحد يريد يرتاح نفسيا ولا يتمرض جسديا، من عوامل ذلك ماذا؟ الزهد. زين، الآن نأتي إلى البحث الأصولي. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها. السلام عليكم ورحمة الله. هذه الأمور المهمة ذكرها جناب المصنف كتتم لمبحث أصالة البراءة. شلون؟ مثلا في نهاية الاستصحاب يأتي المصنف للكتاب ويذكر تنبيهات الاستصحاب. هنا أيضا بقي أمور، هذه في الواقع تنبيهات البراءة، ولكن لم يعبر عنه العلماء بالتنبيهات، وإنما عبر عن ذلك بأمور. بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها، إلى هذه الأمور. الأول، الأمر الأول الذي يذكره جناب المصنف، قاعدة كلية مصداقها البارد، أصالة عدم التفكير. يعني شنو؟ يعني إذا شككنا في لحم هل أنه مذكى أو ليس بمذكى، أحيانا هناك أمارة، يعني البينة تقول هذا اللحم مذكى، حلال أو مو حلال؟ حلال. أحيانا الأمارة تكون من قبيل سوق المسلمين، تأتي جنابك إلى سوق القصابين في كربلاء المقدس وتشتري اللحم، حلال أو مو حلال؟ حلال. أحيانا الأمارة يد المسلم، أنت ضيف في دار أحد المؤمنين، جابوا لك دجاج، حلال أو مو حلال؟ حلال. هذه أمارات، أدلة اجتهادية تبين الحلية. إذا ما عندنا دليل اجتهادي، ما عندنا أمارة، لا أمارة ولا دليل اجتهادي، هنا نقدر نقول أصالة البراءة؟ المصنف يقول لا، مع أنه يعتقد بأصالة البراءة، مع أنه اختار أصالة البراءة على أصالة الاحتياط. ليش يقول لا؟ يقول أصالة البراءة فيما نحن فيه مسببي، وهناك أصل قبل ذلك سببي. إذا عدنا أصل سببي وأصل مسببي، السبب يأتي في الدرجة الأولى، المسبب في الدرجة الثانية. إحنا لازم نأخذ ما يكون في الدرجة الأولى. الأصل السببي أصالة عدم قابلية هذا الحيوان للتذكية. الحيوانات على أقسام، لا يحل منها أكلان يعني إلا ما كان قابلا للتذكية وبشروط معينة. أولا لازم يكون قابل للتذكية، ثانيا وبشروط معينة. فإذا شككنا في طهارة هذا اللحم ما نقدر نجري أصالة البراءة. ليش؟ لأن أكو سبب آخر. ليش نشك في هذا اللحم؟ لأن شككنا في قابلية الحيوان للتذكية. دققوا. فشكنا في قابلية الحيوان للتذكية يكون سابقا مرتبة على شكنا في حليته. هذا الفاش ما أدري طاهر لو مطاهر، أصالة البراءة أصالة الطهارة، ما كفت شيء قبله. أما هذا اللحم عندما أشك في حليته وطهارته أكو شيء قبله. شنو هذا الشيء اللي قبله؟ هل هذا الحيوان كان قابلا للتذكية أم لا؟ فإحنا لازم نعالج المسألة من المرتبة الأولى. عندما نأتي إلى أن هذا الحيوان قابل للتذكية أو ليس قابل، شنو الأصل؟ أصالة عدم قابليته للتذكية. أصالة عدم قابليته للتذكية، لذلك لا يمكن الأخذ بالبراءة والإباحة في شنو؟ في مثل اللحم الموجود، إلا اللهم إذا أكو أمارة على الحلية من سوق من بينة وما أشبه. إذا ماكو أي أمارة أصالة البراءة سلام عليكم لا تفي بالغرض، أصالة الإباحة لا تفي بالغرض. ليش؟ لأن أكو أصل لازم نأخذ به قبل أصالة البراءة في مرحلة سابقة، أصل سببي. دققتوا؟ إذن إذا كان هناك أصل سببي ومسببي فلا بد أن نأخذ بالأصل السببي. هذا بيان للموضوع. المصنف يبينه ببيان آخر، يقول إذا تشك في حلية هذا اللحم، ما تدري هذا اللحم حلال أم حرام، أفرض هناك مولود من حيوانين نزى كلب أجلكم الله على شاة أو بالعكس، فولد منهما فد حيوان، من يدري هذا كلب حتى يكون نجس وحرام، من يدري هذا المولود شاة حتى يكون طاهر وحلال. فلحم هذا الحيوان المولود المشكوك في كونه كلبا أو كونه شاة، هذا اللحم راح يكون غير حلال. ليش؟ ما نقدر نقول أصالة الإباحة، لأن هذا الحيوان أساسا مشكوك في أنه قابل للتذكية أو ليس قابلا للتذكية. الأصل شنو؟ عدم قابليتي للتذكية. هذا يسمى، الآن أجي في خدمتكم، أكون في خدمتكم. شوفوا، هذا يسمى بالأصل الموضوعي اللي هو مقدم على الأصل الحكمي. أصالة البراءة تبين لنا الحكم، لكن أصالة عدم قابلية هذا الحيوان للتذكية ماذا تبين لنا؟ الموضوع. هذا موضوع قابل أو ليس موضوعا قابلا. فإذا إحنا عدنا أصل يبين الموضوع فنأخذ بهذا الأصل ولا نأخذ بالأصل الذي يبين لنا الحكم. صار واضح إن شاء الله؟ تفضل يا شيخ. صلوات الله عليه. بلي أحسنتم. ذاك لتشخيص الموضوع، لتشخيص الموضوع حتى تعرف أن المولود كلب أم شاة. لكن إذا اشتبه للأخير مثلا، أو واحد ما كان يعرف هذا الجواب من مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فما يقدر يقول أصالة الإباحة. هذا لاحظوا الأول، الأمر الأول نقدر نعبر عنه بأصالة عدم التذكية. أصالة عدم التذكية ليس كل الأمر الأول، وإنما المصداق البارز للأمر الأول. الأمر الأول القاعدة العامة، الأصل الموضوعي يقدم على الأصل الحكمي، الأصل الذي يبين الموضوع. بعبارتنا الأصل السببي يكون مقدما على الأصل المسببي. يقول إنه، إن الشأن، الضمير راجع للشأن، إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا. شرعا يعني شنو؟ يعني كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. عقلا يعني شنو؟ يعني قاعدة العقاب بلا بيان. هذه الأصالة إنما يؤخذ بها فيما، يعني في مورد، مثل ما ندري هذا الفرش طاهر أو ليس بطاهر، مو مثل ما ندري هذا الحيوان حلال أو ليس بحلال، فيما لم يكن هناك أصل موضوعي. الأصل الموضوعي كتبه مثل أصالة عدم التذكية. أصالة عدم التذكية يعني عدم قابليته للتذكية، مثل أصل موضوعي مطلقا. الأصل الموضوعي في بياننا هو الأصل السببي، كان بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى مثالنا، مثال الحيوان المشتبه بكونه حلالا أم حراما. أصل موضوعي، هذا الأصل الموضوعي شنو شغله؟ يحرز الموضوع. فإذا أحرز الموضوع الحكم يترتب على الموضوع، بعد ما نحتاج إلى أصالة البراءة. مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان الأصل البراءة موافق لهذا الأصل الموضوعي أو مخالف له. شوفوا في مثال أصالة عدم التذكية، أصالة البراءة تخالف أصالة عدم التذكية. أصالة عدم التذكية تقول بأن شنو؟ بأن هذا اللحم حرام، لكن أصالة البراءة تقول بأنه حلال. هناك مخالف. أما أحيانا أصالة البراءة تكون مؤدى، يكون مؤداها نفس مؤدى الأصل الموضوعي، مع ذلك لا نأخذ بأصالة البراءة. ليش؟ لأن أصالة البراءة في مرتبة متأخرة. شوفوا إذا إحنا عندنا دليل اجتهادي، هل نأخذ بالدليل الفقهي الأصل العملي؟ لا، ما نحتاج. هنا هم نفس الشيء. مطلقة يعني شنو؟ مطلقة يعني سواء كان موافقا للبراءة أو مخالفا للبراءة. ولو هذا تفسير لمطلقة وصلية، ولو كان الأصل الموضوعي، الضمير المستتر راجع للأصل الموضوعي، ولو كان الأصل الموضوعي موافقا لها يعني للبراءة. يعني مثلا أفرض إذا شككنا في حيوان، هذا الحيوان لم يكن جلالا أصبح جلالا، أكل أجلكم الله العذرة حتى أصبح شنو؟ جلالا. زين، بعد ذلك ذبحنا الحيوان وفق الشروط المقررة، وشككنا هل كون الحيوان جلالا هذا يوجب حرمة لحمه أم لا يوجب؟ في المرة عندنا نصوص وروايات، فنحن مع النصوص والروايات. وفرض ضمان كمثال بنبين هنا الأصل الموضوعي يبين شنو؟ عدم مانعية الجلل عن شنو؟ عن حلية اللحم. هذا الأصل الموضوعي في النتيجة يتطابق مع أصالة ماذا؟ الحلية والبراءة والإباحة، صحيح يا لا؟ لكن مع وجود الأصل الموضوعي، احنا نأخذ بالأصل الموضوعي لو نأخذ بأصالة الإباحة؟ نأخذ بالأصل الموضوعي، لأن أصل الإباحة يأتي في مرتبة أخرى يرتبط بالحكم. بعبارتنا مع وجود الأصل السببي لا يصل الدور إلى الأصل المسببي. بارك الله بكم. إذا شككنا في شنو؟ مغصوب مثلا أحسنتم،
يعني راح يكون حاكما عليه،
حاكما أو واردا، بعض الموارد حكومة وبعض الموارد ورود، فإنه يعني فإن الشأن معه يعني مع الأصل الموضوعي السببي. إذا عدنا أصل موضوعي يعني يبين لنا الموضوع، يحرز لنا الموضوع، وهو سببي لا مجال لها يعني للبراءة أصلا. ليش لا مجال لها؟ لأن أصالة البراءة هي ترتبط بالحكم وليس الموضوع. هذا من جانب. من جانب آخر، أصالة البراءة مسببي، ذاك أصل شنو؟ سببي، والأصل السببي هو المقدم. فلا مجال للبراءة أصلا لوروده، يعني لورود الأصل الموضوعي عليها، يعني على البراءة يكون واردا عليها. واردا يعني شنو؟ يعني لا يبقي لها موردا. لا، هذا ورود غير الحكومة. إذا الحكومة بالمعنى اللغوي تقصنون ما يخالف. فلا مجال للبراءة أصلا لوروده، يعني لورود الأصل الموضوعي عليها، يعني على البراءة، كما يأتي تحقيقه، على ما يأتي تحقيق هذا المطلب. التفصيل سيأتي إن شاء الله. شنو النتيجة هسه؟ فلا تجري أو فلا تجرى مثلا أصالة الإباحة، أصالة الإباحة كتب البراءة، في حيوان شك في حليته. هذا الحيوان كالمولود بين الكلب والشاة، من يدري هذا الحيوان بعدما ذبحناه هل هو حلال أم هو حرام؟ يقول في حيوان شك في حليته، في حلية الحيوان، إذا أكو شك سببي من قبل، مع الشك في قبول هذا الحيوان التذكية، هل هو قابل للتذكية أم لا؟ لأن الحيوانات على قسمين، قسم منها يقبل التذكية، قسم منها لا يقبل التذكية. خب الأصل شنو هنا؟ كتبوا فالأصل عدم قبوله للتذكية، هذا هو الأصل، هذا الأصل هو السببي المقدم. فلا يصل الدور إلى شنو؟ أصالة الإباحة. فإنه يعني فإن الحيوان إذا ذبح ممات، ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، الشرائط المعتبرة في التذكية شنو؟ مثل الإسلام مثلا بالنسبة إلى الذابح، القبلة مثلا، أن يكون حديدا أو ما بحكم الحديد، يعني مثلا الاستيل وما أشبه من الفلزات، هذه أيضا بحكم الحديد على رأي السيد المرجع. إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة، التسمية مثلا، فري الأوداج مثلا، هذه شرائط معتبرة في التذكية، مع ذلك يعني هذا الحيوان المولود بين حيوانين كلب وشاة، ما ندري شنو هو، ذبحناه على القبلة ومع التسمية وإلى آخره، نقدر نستفيد من لحمة؟ لا. ليش؟ لأن أدنى أصالة عدم التذكية وهو سببي، فأصالة عدم التذكية السببي، كتبوا السببي الموضوعي، هم سببي هم أصل موضوعي، قلنا الأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي. فأصالة عدم التذكية تدرجه، أتكم تدرجه لا تدرجها؟ أحسنتم، تدرجه، إحنا نسختنا تدرجها، يبدو مو دقيقة، تدرج الحيوان فيما لم يذكى. إذا لم يذكى شنو حكمه؟ فهو حرام، كتبه هو كاتب، وهو حرام إجماعا، هذا الحيوان لا يجوز الاستفادة من لحمه، يكون كتبه ويكون كما إذا مات حتف أنفه. إذا مات حتف أنفه يعني بلا ضرب ولا ذبح ولا قتل، الموت حتف الأنف، إذا واحد يموت في فراشه هذا يسمى مات حتف أنفه. الحتف يعني الموت لغة، وليش يسموه حتف الأنف؟ لأنه كانوا يقولون بأن الروح تخرج من الأنف، تخرج من الأنف باعتبار الإنسان مو يتنفس، فالموت يعني عدم التنفس، كأنما الأنف اللي كان يتنفس بعد شنو يعطل عن العمل، لذلك يقال الموت حتف الأنف، ولا الحتف بمعنى الموت لغة. فإذا إذا مات حتف أنفه يعني مات بالموت الطبيعي، يعني مو تذكية مو ذبح للحيوان، شلون هذا حرام إذا هو كان يموت. الآن اللي إحنا ذبحناه وفق الشروط، مع ذلك يكون ماذا هذا الحيوان المشتبه يكون حراما، ليش؟ لوجود أصالة عدم التذكية في هذا الحيوان الذي لا نعلم به هل أنه كلب أم هو شتو أم هو شات. فلا حاجة، هذا تعريض لما ذكره جناب الشيخ الأعظم الأنصاري، لكن بما أنه عندكم برنامج في هذا اليوم فنحن نكتفي بهذا المقدار، ونصلي على محمد وآله الأطهار.
الله صل على محمد وآله.